أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا الجواب الأخير عن الشبهة. هذا الجواب من الواضح أنه لا يكون عندما لا يلتزم بهذا التفسير الخاص للأحكام الظاهرية، وأن الأحكام الظاهرية تمام الملاك فيها هو درجة الاهتمام من قبل المولى سبحانه وتعالى، هذا هو ملاك الحكم الظاهري. من لا يلتزم بهذا المبنى ويفسر الأحكام الظاهرية تفسيرا آخر، كما إذا فرضنا كما هو هناك رأي يلتزم به كثير من المحققين، لأن الحكم الظاهري هو ينشأ من مصلحة نوعية تقتضي إطلاق العنان للمكلف، تقتضي عدم إلزامه بالاحتياط. هناك مصلحة في إطلاق العنان للمكلف، مصلحة التسهيل التي يعبر عنها بمصلحة التسهيل، وهي مصلحة نوعية ليست مصلحة شخصية، مصلحة نوعية تلاحظ من قبل الشارع. وهذه المصلحة النوعية في الترخيص الظاهري تكون هي الملاك للترخيص الظاهري. أحكام الظاهرية بشكل عام تنشأ من ملاكات من هذا القبيل، لا أنها تنشأ من ماذا؟ من تزاحم حفظي ودرجة الاهتمام الشرعي ببعض الأغراض عندما تتزاحم مع بعضها في مقام الحفظ. لا، ليس هكذا، وإنما هي تنشأ من مصلحة خاصة، وهي عبارة عن مصلحة التسهيل في الأحكام التخصيصية، مصلحة إطلاق العنان، ومصلحة أخرى في ماذا؟ في الأحكام الظاهرية الإلزامية من قبيل وجوب الاحتياط وغيرها. فإذا إذا لم نلتزم بهذا المبنى الذي ذكر، حينئذ لا مانع من الالتزام بالترخيصين ماذا؟ مشروطين، لأن الالتزام بالترخيصين المشروطين في الطرفين في هذا الجواب المحذور هذا، أنه لا معنى لاستراب الترخيص الظاهري بنحو يكون مشروطا ومنوطا بماذا؟ بفعل المكلف وتركه. لماذا؟ لأن الترخيص الظاهري تمام ملاكه هو ماذا؟ هو الاهتمام في مقام الحفظ التشريعي للأمراض عندما تتزاحم، لكن ملاك. وفي ذاك العالم لا معنى لأن يكون الترخيص قد لوحظ فيه ماذا؟ يكون منوطا ومشروطا بماذا؟ بترك المكلف أو بفعل المكلف خارجا. هذا هو الإشكال. كان فإذا تجاوزنا هذا ولم نلتزم بهذا المبنى، فنجد لا مشكلة في التراضي أن الترخيص الذي ينشأ من مصلحة التسهيل النوعية ينشأ من مصلحة إطلاق العنان النوعية أن يكون منوطا ومشروطا بماذا؟ بترك المكلف للطرف الآخر. التسهيل بهذا المقدار يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يرخص للمكلف بهذا الطرف، إذا ماذا؟ إذا ترك الطرف الآخر. أما إذا فعل المكلف الطرف الآخر فلا مصلحة تقتضي، وأن التسهيل لا يقتضي حينئذ الترخيص له في هذا الطرف. مصلحة التسهيل بمقدار ما إذا ترك المكلف الطرف الآخر هي تقتضي الترخيص في هذا الطرف. هذا لا مشكلة في فرضه، لا مشكلة في فرضه، ولا يوجد محظور في ماذا؟ في فرض مثل هذا الترخيصين مشروطين. إذا أول شيء هو هذا، أن هذا يبني على هذا التفسير للأحكام الظاهرية. من لا يقبل بهذا التفسير حينئذ لا يوجد محظور من الالتزام بماذا؟ من الالتزام بالترخيصين مشروطين. هذا من جهة. من جهة أخرى، أنه بقطع النظر عن المبنى، حتى لو التزمنا بهذا المبنى المذكور ما لم يمكن ان يقال، لان تعلق الترخيص والتخييم بالجامع، تعلق الترخيص بالجامع هذا لا يحتاج الى معنى زائده كما ذكر في الجواب. في الجواب هو كانه يعني ردد الامر كما بينا، ردد الامر بين ان يتعلق الترخيص بالجامع وبين ان يتعلق بكل من الطرفين. الثاني فيه محذور لا ينسجم مع التفسير المختار للاحكام الظاهريه كما ذكر. الاول هو ان يتعلق الترخيص بالجامع، قال هاي فقرة لا دليل عليها في مقام الاثبات، لان الدليل الترخيص هو عبارة عن الوصول عن الدليل الوصول العملية المؤمنة، هذا دليل العام الوصول العملية يرجع ما لا يعلم، هذا هو دليل الترخيص. هذا دليل الترخيص ظاهر في اثبات الترخيص لكل طرفين يشك في حكمه بعينان تعيينان. طب هذا لا يمكن الالتزام به، لانه ماذا؟ لانه يلزم منا ترخيص المخالفه قطعيا غير هكذا. حين نشوف المشكله في ان نلتزم بماذا؟ بان الترخيص يتوجه الى الجامع، يتوجه الى الجامع هذا الترخيص، لان هذا تحويل الترخيص من الطرف كما هو ظاهر الدليل الى الجامع هذا يحتاج الى معنى اثباتية مفقودة في المقام، لا يوجد دليل على ماذا على هذا التحليل. هاي كانت مشكلة، والا الترخيص المتعلق بالجامع ما في مشكلة، ما في مشكلة ثبوتية، ما في مشكلة ثبوتية، ما في ترخيص منوط بماذا؟ منوط بشيء لا ترخيص بالجامع. فحينئذ المشكلة تكون اثباتية. الملاحظة الثانية تقول بأنه يمكن تجاوز هذه المشكلة الإثباتية في محل الكلام. الترخيص في الجامع لا يحتاج إلى معنى إثباتية زائدة غير ما هو الموجود وغير ما هو المفروض من أدلة. نحن عندنا أمران، عندنا دليل يدل على ماذا؟ على الترخيص عند الشك في حرمة شيء، وهو أدلة الأصول المؤمنة العامة، هذا دليل. عندنا من جهة أخرى أنه فرغنا عن ماذا؟ عن أنه لا يعقل الترخيص في كل من الطرفين على الإطلاق، لا يعقل أن يكون الترخيص في هذا الطرف مطلقا وأن يكون الترخيص في الطرف الآخر مطلقا، هذا أيضا غير معقول لأنه يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، هذا أمر صحيح. لماذا لا نلتزم على اساس ان الدليل مدلوله الانشائي هو ماذا؟ هو الترخيص في كل طرف، مدلوله الانشائي هو الترخيص في كل طرف، وهو اعترض بان المدلول الانشائي لا معنى من ماذا؟ من تقييد الترخيص فيه كمدلول انشائي، كمدلول انشائي لا معنى من ماذا؟ من تقييد الترخيص في كل طرف بترك الطرف الاخر كمدلول انشائي. اذا المدلول الانشائي ما في مشكله في تقييد الترخيص في كل من الطرفين كما هو ظاهر الدليل، لانه لا يمكن الاخذ الترخيصين المطلقين، فنقيد الترخيص في كل من الطرفين بماذا؟ بترك الطرف الاخر. هذا من حيث كمدلول انشائي لا مشكله فيه. فإذا من حيث المدلول الإنشائي ما في مشكلة في التقييد بترك الطرف الآخر، نجي إلى المدلول الخفائي التصديقي، مدلول الالتزامي. مدلول الالتزامي هذا يعبر ماذا؟ يعبر عن على رأي على المبنى المتقدم، يعبر ماذا؟ يعبر عن ترجيح الترخيص، يعبر عن ترجيح الملاكات الترخيصية والأغراض الترخيصية على الأغراض شنو الجزئية، على هذا على هذا المبنى. أن الشارع يرى أن الغرض الترخيصي والملاك الترخيصي أهم من الغرض والملاك اللزومي، يعبر عن هذا، وهذا هو المدلول الالتزامي لدليل الترخيص، يعبر عن اهتمام الشارع بالاغراض الترفيهيه وترجيحها على ماذا؟ على الاغراض اللزوميه عندما تتزاحم في مقام الحفظ. هذا المسؤول الالتزامي. هذا المسؤول الالتزامي فهمت بالاعلام ان هذا يعبر عن اهتمام الشارع بالاغراض الترفيهيه وترجيحها على الاغراض اللزوميه. هذا التعبير يعني مصلحة إطلاق العنان للمكلف اهتمام الشارع بالأغراض اللزومية، من الواضح أنه لا يتوقف على افتراض ماذا؟ على افتراض ترخيصين في الطرفين، لا يتوقف على هذا إطلاق المكلف إطلاق العنان للمكلف، عدم إلزام المكلف بالاحتياط بمعنى ترجيح الأغراض ترخيصي على الغرض الشنو اللزومي، ان الشارع يرى ان المصلحة تقتضي اطلاق العنان المكلف وعدم الزامه بالاحتياط في مقابل الزامه بالاحتياط حتى يدرك الاغراض اللزومية. هذا الغرض هذا الشيء كما يتحقق بترخيصين مشروطين يتحقق ايضا بماذا؟ بالترخيص المتعلق بالجامع. الترخيص المتعلق بالجامع ايضا يحقق هذا الغرض، يعني عندما يقال للمكلف بأنك مخير في ماذا؟ في ترك أحد الطرفين وفعل الآخر، أنت مخير. هذا بتعلق الترخيص بالجامع، أنت مخير بين الطرفين، أنت مخير بين أن تترك هذا الطرف أو تترك ماذا؟ هذا الطرف. يكون قد أطلق العنان للمكلف وتحقق الغرض بهذا المقدار. الغرض الأغراض الترخيصية في محل كلامنا مقدم على الأغراض اللزومية في مرحلة الموافقة القطعية فقط، في مرحلة المخالفة القطعية بالعكس كما هو المفروض، أن الأغراض اللزومية هي التي تتقدم على الأغراض الترخيصية. ولذا لم يجوز المكلف ماذا؟ أن يخالف قطعا، أن يتفق كلا الطرفين، لكن هل يجب عليه أن يفعل أن يترك كلا الطرفين؟ هل يجب ذلك؟ لا يجب غرض الترخيص، لا هنا اكو مسألة في ماذا؟ في الزام المكلف بترك كلا الطرفين في شبهة تحريمية، واكو مصلحة تقتضي ماذا؟ اطلاق العنان المكلف. هذه المصلحة عدم الزام المكلف بالاحتياط، اطلاق العنان للمكلف بالاحتياط في مرحلة الموافقة القطعية لا تتوقف على افتراض ترخيص من الشروطين، تتوقف على هذا، بل يكفي في ذلك ولتحقيق ذلك التخيير الترخيص الجامع، ان يرخص لها في فعل احد الطرفين، وبذلك يطلق العنان المكلف ولا يوقعه في مكتبة الاحتياط اذا كان في مكتبة، لا يوقعه في ذلك ويطلق العنان له، وتحقق وراء الشارع وهو ترجيح الاغراض الترخيصية على الاغراض ماذا؟ على الاغراض اللزومية. إذا المدلول الحكائي المدلول التصديقي الالتزامي لدليل الأصل العملي الذي هو الدليل على الترخيص في محل الكلام، هذا لا يتوقف في الحقيقة على ماذا؟ على افتراض ترخيصين مشروطين، حتى نبقى نقر على الترخيصين المشروطين ونقول هذا محال على ضوء المبنى اللي نختاره في الأحكام الظاهرية، والانتقال منه الى الترخيص بالجامع هي فقره تحتاج الى مؤنة اثباتيه، مؤنة اثباتيه. قل لا تحتاج الى مؤنة اثباتيه، لماذا؟ لانه كما بينا الدليل يدل على ثبوت الترخيص في كل من الطرفين، هذا الدليل دليل الاصل العملي يجري في كل من الطرفين، لكن جريانه مطلقا في كل من الطرفين محال، جريانه مقيدا في كل من الطرفين ايضا محال بناء على هذا المبنى، ايضا محال بناء على هذا المبنى، انها ينسجم مع ماذا؟ مع الترخيص كحكم ظاهري كما قرر. وهذا بنفسه يشكل قرينه على ماذا؟ على توجه الترخيص علميا للجامع، فيكون قد رخص بالجامع ولم يقع في كلا المحذورين، للمحذور الاول لانه لم يرخص الطرفين مطلقا، والمحذور الثاني لماذا؟ لانه لم نجعل الترخيص معلقا ومنوطا ومشروطا بفعل المكلف او ترك المكلف. وإنما تعلق التصديق لماذا بالجامع. هذا لا يحتاج إلى مؤمن إثباتية اليد مما فرض وجوده، هذا مما فرض وجوده دليل يدل على ثبوت التصديق في كل من الطرفين، وهذا الالتزام به مطلقا محال، التزام به مقيدا أيضا محال. قال ابن يشكل قتلنا على ماذا؟ على توجه التخفيف نحو الجامع، فحينئذ يمكن الالتزام بماذا؟ بالتخفيف في الجامع. وهذا وان لم يكن هو نفس التقرير الذي بينت الشبهه للتخير، لكنه هو يؤدي ايضا علما الى نفس النتيجه، وهو ماذا؟ هو التخير، ان المكلف يكون مخيرا في ماذا؟ في ترك احد طرفين وفعل الاخر، لان هذا التخير لا يفرق في زمان يكون هناك ترخيصين مشروطين في الطرفين، او يكون هناك ترخيص في ماذا؟ في الجامع. كل منهما يؤدي الى التخير، كل منهما يؤدي الى تجويز المخالفه الاحتماليه، فتبقى تبقى التخير على حالها، تبقى توجد التخير على حالها، نعم بصيغه اخرى غير الصيغه المطروحه في اصل الشبهه. فهم الصيغه المطروحه في اصل الشبهه هي عباره عن ماذا؟ عباره عن ترخيصين مشروطين في الطرفين. الحمد لله كان هذا محال بناء على هذا التفسير، حينئذ صيغه اخرى، وهذه لا تحتاج الى مؤنه اثباتيه زائده، وهي الالتزام بماذا؟ بان هناك ترخيص في الجامع، لان هذا هو الذي يحقق الغرض. تحقيق الغرض من الترخيص لا يتوقع على اشتراك ترخيصين مشروطين في الطرفين، اذ يكفي في ذلك كما هو واضح الترخيص بماذا؟ في الجامع، فتبقى تستحي على حالها. هذه هي اهم الاجوبه التي ذكرت عن شبهه التخير، و يعني الى هنا لم يتم جواب من هذه الاجوبه المتقدمه. حينئذ اما ان نلتزم بمسلك العليه في وجوب الموافقه القطعيه كما اختار المحقق العراقي وغيره، وحينئذ تنتهي هاي الشبهة، علة من إجمال علة الوجوب الموافقة القطعية كما هو علة لماذا؟ لحرمة المخالفة القطعية، ما قصد التخير، هو العلم الإجمالي يمنع من ماذا؟ يمنع من التخير، يمنع من إجراء الأصل في بعض الأطراف كما يمنع من إجراء الأصل في كل من الطرفين، فترتفع الشبهة. هذا الشيء. وإما أن لا نلتزم بالعلية، نلتزم بالاقتضاء كما هو الصحيح على ما تقدم، نلتزم بالاقتضاء لكن نلتزم بوجود محذور إثباتي يمنع من إجراء الأصول في أطراف العلية الإجمالية، يكون محذور إثباتي يمنع من إجراء الأصل في أطراف العلم الإجمالي. على هذا التقدير نفترض هذا ان بعد نتج الشبهه، ما في شبهه بعد، ليش؟ لانه تجي الاصل في اطراف، الاصل ليس القابل لان يدري بماذا في اطراف، اكو قصور في دليل الاصل عن الشمول لاطراف العلم الاجماعي، قصور في مقام الاثبات، فلا شبهه الشبهة مبنية على افتراض جريان الأصل في كلا الطرفين، مبنية على يجري الأصل في كل من الطرفين، فيقع التعارض بين ماذا؟ بين جريان الأصل في هذا الطرف وبين جريانه هنا في هذا الطرف. ليش يقع التعارض؟ لأن هذا مستحيل، لأنه يلزم من التخصيص الموافقة في المخالفة القطعية، هاي الاستحالة توقع التعارض في دليل الأصل بين أن يشمل هذا الطرف وبين أن يشمل ذاك الطرف، فيتعارضان ولا مرجح، فشنو؟ يتفاقمان في الشبهة، الشبهة تقول ليش يتفاقمان؟ يجري الأصل في كل من الطرفين لكن بنحو المشروط، وهذا ينتج شنو؟ ينتج التخيير، فتيجي شبهة التخيير. أما إذا قلنا لا، العقل أساسا هو قاطع عن الجريان في أطراف العلم الإجمالي، فلا يجري في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، فتنتهي شبهة التخيير أساسا. حينئذ إذا التزمنا بهذا بأن هناك مانع إثباتي يمنع من شمول الأصل في أطراف العلم الإجمالي، أيضا ثبت شبهة التخيير. وإذا لا آمنا بمسألة الاعتبار، وآمنا بما لا بعدم وجود مانع حتى إثباتي فضلا عن الثبوتي من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي، حينئذ تتحكم الشبهة، حينئذ يأتي المحقق النعيم والسيد الخوي قدس الله المسلمة ويقولان بأنه الأصل يجري في الطرفين تحت الحالة التعارض والتفاضل، فتجي شبهة التقييم، لماذا يتفاضل الأصلان؟ يجري الأصلان في الطرفين بنحو المشروط، فتجي شبهة التقييم. إذا وصلنا إلى هاي النتيجة، إذا التزمنا بذلك، حينئذ يعني يتعين أن نجيب عن هذه الشبهة بجواب آخر، وهو أن نفتش الأدلة في الروايات عن ماذا؟ عن بعض الروايات التي لا تجوز لنا ذلك، يعني لا تجوز ماذا لنا ارتكاب بعض أطراف الشبهة، نتجوز فالظاهرها ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية، تكون دالة على وجوب الموافقة القطعية في الشبهات المحظورة، وهناك بعض الروايات الدالة على ذلك، كما ورد في مسألة ماذا؟ في مسألة إذا علم نجاسة أحد الماءين، إذا علم نجاسة أحد الماءين، الإمام عليه السلام يقول له اغرقهما وتيمم، اغرقهما وتيمم، هذا واضح فيما لا في أنه لا يجوز ارتكاب بعض أطراف الشبهة اعتمادا على الأصل المؤمن، وإلا لو كان يمكن، لو كان يمكن إجراء الأصل والبناء على طهارة أحد الإناءين، حينئذ لما كانت هناك حالة انتقال من إلى التيمم، لأنه يكون متمكن من الماء ولا تنتقل وظيفته من إلى التيمم. ونفس الكلام ورد في باب الأغنام التي يعلم بأن بعضها موضوع، الأغنام التي يعلم بأنها بعضها موضوع، نهاه ماذا؟ نهاه عن أكل جميع ماذا؟ جميع الأطراف، يعني أمره بالموافقة القطعية، أوجب عليه الموافقة القطعية، بينما لو كنا قائلين بالتخيير نجاز له ماذا؟ نجاز له أكل بعض الغنم، أكل واحد منها على الأقل، بينما هو أمره بماذا؟ بالترك واجتناب كل الشبهة، كل أطراف الشبهة. وهذا معناه أن الإمام أن هذه الروايات تدل على أنه في موارد العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة تجد الموافقة القطعية، ولا تجوز المخالفة شنو؟ احتمالية، بينما التأخير يقتضي، التأخير يقتضي تجويز المخالفة احتمالية، هذه واضحة نعمل ذلك. لو جازت المخالفة الاحتمالية لما لجازت البعض لنا، لجازت البعض لنا، ولجاز ماذا؟ استعمال أحد العنايات، ولا تنتقل وظيفته من إلى التيمم. إذا هذه الروايات تمت سندا ودلالة، ومرحلة ثانية أيضا نحتاجها إلى أن نتعدى من هذه الروايات إلى كل شبهة محظورة، لأن نلغي احتمال خصوصية لهذين الموردين، لا نحتمل وجود خصوصية لهذين الموردين، وإنما المسألة مسألة علم إجمالي وشبهة محصورة، والإمام عليه السلام يوجب على المكلف الموافقة القطعية وينهى عن المخالفة الاحتمالية في كل شبهة محصورة في باب العلم الإجمالي. إذا قدرنا نلغي خصوصية هذين الموردين وننتج قدرة كلية مفادها وجوب الموافقة القطعية وعدم جواز المخالفة الاحتمالية في كل شبهة محصورة من موارد العلم الإجمالي، حينئذ هذا يكون نافع في محل الكلام، لم نلتزم عملا بهذه الروايات بما لم عدم جواز المخالفة الاحتمالية في كل علم إجمالي في شبهة محصورة. هذه حلول ثلاثة. الحل الأول اللي استمناه تقدم سابقا أنه موسى أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، هذا تقدم سابقا. الحل الثاني وهو أن يقال بأنه هناك مانع إثباتي يمنع من شمول أدلة الأصول لأضراب العلم الإجمالي، مانع ثبوتي ليس موجود، ولذا قلنا بالاضطراء ولم نقل بالعلية، لكن هناك مانع ثبوت إثباتي يمنع من شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي. هذا المانع الإثباتي الذي يمنع من الشمول بيناه سابقا بلسان أو بالتقريب أن أدلة الأصول العملية، أدلة الترخيص، أدلة الإباحة اللي هي أدلتنا في محل الكلام، هذه يفهم منها الترخيص، يفهم منها التأمين، لكن يفهم منها التأمين عبر عنه بالتأمين الحيثي والترخيص الحيثي، يعني التأمين من ناحية كون هذا مشكوك الحرمة، للتأمين من جميع الحيثيات ومن جميع الجهات، ما يفهم منها هذا المقدار. وهذا ليس مختصا بماذا؟ بأدلة الترخيص في محل الكلام، بل يدعى حتى في أدلة الترخيص بالحكم الواضح، حكم واقعي، أيضا لا يفهم منها ماذا إلا الترخيص الحيثي. ومثل لذلك مسألة الجبن حلال، لو كان دليل على أن الجبن حلال، ما يفهم منها أكثر من أن الجبن من حيث كون الجبن حلال، من حيث كون الجبن حلال، ولذا لا 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 يرون حصول تعارض بينه وبين ما دل ماذا على حرمة الغصب وحرمة استعمال ما هو مغصوب فيما لو كان هذا الجبن مغصوبا، ما التعارض بينهما؟ لماذا؟ لأنه دليل الجبن حلال يثبت الحلية للجبن بما هو جبن، مو من جميع الجهات ومن جميع الحيثيات حتى يعارض الدليل الدال على الحرم من جهة الغصبية، فما بتعارض بينهم، يأخذ كل منهم، هذا لا ينافي ذاك إطلاقا. لو كان الجبن حلال يفهم منه حلية الجبن من جميع الحيثيات ومن جميع الجهات لكان معارضا لماذا؟ لتحريم الجبن باعتباره مخطوب ومن حيث كونه مخطوب، بينما لا يرى وجود تعارض بين هذين دليلين بنحو لا بد من اعمال قواعد باب التعارض بين هذين الدليلين. نفس هذا الكلام يقال في محل في أدلة الترخيص وأدلة البراءة. الترخيص الثابت بأدلة الأصول العملية المؤمنة ترخيص حيثي، تأمين حيثي، رفع ما لا يعلمون، ترخيص فيما لا يعلمون من حيث كون ماذا؟ لا يعلمون، من حيث كون مشكوك الحرمان. هناك تأمين في هذا الطرف من حيث كون مشكوك الحرمان، من تأمين في هذا الطرف من جميع الجهات ومن جميع الحيثيات، هو يؤمن منها في هذا الطرف من حيث كون مشكوك الحرمان، وهذا لا ينافي أن يكون هذا الطرف لا تأمين فيه من حيث كون طرف لعلم شنو إجمالي، هذا الطرف من حيث كون مشكوك الحرمة هناك تأمين، أدلة الأصول تدل على التأمين من جهته، لكن من حيث كون طرف لعلم إجمالي أدلة الأصول من بعد التأمين من هذه الجهة، فلا تأمين من حيث من هذه الجهة، وهذه هي التي نريد إثباتها في محل الكلام، نحن نريد ان نثبت ترخيص في هذا الطرف باعتبار كون طرف العلم الاجمالي، باعتبار كون طرف العلم الاجمالي تمسكا بادله الاصول. ادله الاصول عاجزه عن اثبات التامين والترخيص في هذا الطرف باعتباره طرفا للعلم الاجمالي، وانما هي تثبت الترخيص فيه والتامين من حيث كون لا يعلم حكمه، من حيث كون مشكوك التحريم مثلا لا من جميع الجهات، وعليه دليل الترخيص يكون قاصد عن ما لا من شمول اطراف العلم الاجمالي. ويستدل ذلك بهذا الشيء او التشاعر، هو ان ادله الاصول العمليه هي لا تختص بموارد العلم الاجمالي، لا تختص بموارد كما هو واضح. ادله الاصول العمليه كما تشمل موارد العلم الاجمالي تشمل ايضا شنو؟ تشمل الشبهات البدويه، عمدتها الى الشبهات البدويه. فاذا لا معنى لان تكون هذه الادله ناظره الى حيثيه كون هذا الطرف طرف لعلم شنو؟ اجمالي، يعني لا تختص به، تشمل جميع الموارد حتى التي الشبهات غير المقرونه بالعلم الاجمالي. فاذا لا يمكن ان نقول ان هذه الادله هي عندما تثبت الحليه ناظره المنعلات كون الفرد وما تشمله طرف العلم الاجمالي، لان هذا لازمها انها هي تكون ناظره الى موارد العلم الاجمالي ومختصه بماذا؟ بالشبهات المقرونه بالعلم الاجمالي، بينما هي غير مختصه بذلك. هي كما تشمل ذلك تشمل ماذا؟ كما يدعى تشمل اطراف، تشمل الشبهات البدويه. فاذا لا معنى لان نقول هي ناظره الى الترخيص وجعل الترخيص بلحاظ ما لا بلحاظ كونه ما تشمله طرفا للعلم الاجمالي، وانما هي ناظره في الحقيقه الى اثبات الترخيص فيما تجري فيه بلحاظ كونه مشكوك الحكم، بلحاظ كونه لا يعلم حكمه يثبت الترخيص فيه من دون فرق بين الشبهات البدويه وبين ماذا؟ وبين الشبهات المقرونه بالعلم الاجمالي. انتهى الوقت، وصلى الله على رسول الله.